فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله أصدقائنا حيثما وصلهم صوتنا.
طيب، لك حق في البداية أنه تعلن عن الفائز في الانستغرام الشخصي، الصورة صورة الحلقة
أيوة
الماضية إذا كانت جاهزة.
الشباب يطلعونها.
نعم،
أنا أستذكر الصورة هو الرجل المسن الذي يلعب بالأرجوحة يعني.
لا هنا أيوة. الشيخ واضح.
ما شاء الله حصلت على يمكن حوالي أكثر من 12 ألف لايك لما رأيتها، وهي تعبير عن كما أنها تعبر عن المتعة إلا أنها تعبر عن حق النفس، يعني جزء من حق النفس لا يشغلها الإنسان بالجد الصارم يعني.
جميل، نحيي الأخ أو صاحب الصورة. يمكن الصورة ما هي مو شرط زي ما قال الشيخ أيضا في بداية الحلقة الأولى أن تكون من تصويره الشخصي، ربما تكون أيضا من
اختياره.
نعم، طيب خلينا ننتقل والجمهور الكريم يشاهد الانفوغرافيكس التقرير الإحصائي الأول، ثم نبدأ إن شاء الله وإياكم مسلسل الحديث عن حوارات مهمة جدا وتواصل أيضا معكم في حديث لك حق حول الساعة.
لك حق 49 دقيقة هو متوسط ما تقضيه العائلة البريطانية مع بعضها في اليوم. وكان مكتب إحصائيات العمل الأمريكي قد أجرى استطلاعا لمعرفة كيف يقضي الأمريكان أوقاتهم، وخلص الاستطلاع إلى أن الأمريكان يصرفون في المتوسط اليومي 7 ساعات و6 دقائق في النوم يوميا، كما أن متوسط ما يصرفه الأمريكان في العمل 8 ساعات، ويصرفون 1 ساعة و1 دقيقة في الأكل والشرب، كما يصرفون 2 ساعة و6 دقائق في الراحة والرياضة. وتشير بعض التقديرات أن الفرد يقضي 6 أشهر من حياته في انتظار إشارات المرور، كما أن من يعيش 75 عاما يقضي منها ما يقارب 25 عاما في النوم، ومعدل ما يقضيه الفرد في الانتظار يعادل 1 ساعة يوميا، أي أنه يقضي ما يقارب 2 إلى 3 سنوات من عمره في الانتظار. لك حق.
تعليقك ابتداء شيخنا قبل ما ندخل في موضوع الحلقة عن الأرقام المرعبة، يعني
أنا لفت نظري يصرف، يعني نحن نتكلم عن الوقت والتعبير يصرف، وأعتقد هذا موجود عندهم، يعني ينفق، يعبرون بينفق أو سبند أظنه. معناه أنه هم ينظرون للوقت من الناحية المادية، بمعنى أنهم يترجمون الوقت إلى أرقام حسابية، وأنه الوقت هنا يعادل كذا مليون أو كذا مليار، ممكن يكون الوقت القليل الذي بذلته أنا بضع ثواني، لكن لما تنظر إلى شعب مكون من 30 مليون أو 300 مليون ثم تضرب هذا في حجم الإنفاق اليومي تجد أثره على الدخل القومي وعلى مصلحة الناس من الناحية المادية ضخم، وهذا هذا جانب. الجانب الثاني طبعا هو الجانب الروحي أو الجانب الإنساني، بمعنى أن هذا الوقت أيضا كم يترتب عليه من الوفيات ومن الأمراض ومن المشكلات التي تحدث بسبب عدم استثمار الوقت على مدار الساعة.
طيب، عنوان حلقتنا لك حق الساعة، العنوان يبدو غامض، ما الذي نعنيه ابتداء حتى نستطيع أن ننتقل إلى تفاصيل أكثر؟
سامح لي بس أنا بذكر الأخوة أو أذكر
لك حق، تذكر الأخوة
قلت لك لي حق، وما شاء الله في تويتر هذه صارت هذه رابطة فيه أستاذ اسمه منصور بن تركي الهجلة، ولا بأس لو طلع اسمه
خلنا
نسوي له إن شاء الله اليوم ينتظر 300-500 فولورز. هو سوى الأستاذ منصور، هو شاعجبني ما يتعلق بتعريب نفسه، باحث في القانون ومهتم بالشريعة وبقضايا الحقوق وإلى آخره، والمجال الصحي، ومحامي ومترجم ومفاوض في حل النزاعات القانونية. المهم أنه قدم يمكن حوالي 10 ملاحظات تتعلق بالحلقة الأولى.
جميل.
موضوع الحقوق وهل قضية أن الحقوق ربانية. ملاحظة يقول الحقوق يعني هناك جانب كبير من الحقوق إنساني، أوافقه الرأي. نحن لما نقول أن الحقوق ربانية لا نعني أن تفاصيلها كلها لابد أن يكون ورد فيها نصوص، وإنما قصدت أن تكريس مبدأ الحقوق جاء في القرآن الكريم، والله تعالى هو الذي وضع المساواة بين البشر كلهم جميعا وفي الدنيا وفي الآخرة كذلك. ثم تفاصيل الحقوق الناس يعني يستفيد بعضهم من بعض، والخبرة الإنسانية والتجربة البشرية تنضج هذه الحقوق.
طيب، حديثنا عن الساعة احنا اليوم بالضبط لو نوضح للناس ما الذي نقصد،
ما الذي نعنيه بالساعة، لك حق الساعة. طبعا هذه ممكن نعني في عدة أمور. أولا أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، تخيل هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وسنده حسن قبل أن يجف عرقه، يعني هذا تعبير رائع لأنه أبرز جانب العرق، أنه الأجير هذا ما يأخذ منك صدقة ولا تبرع، يأخذ مقابل كدح وعمل وقد يكون في الشمس أحيانا. ثم لما الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، هنا يعتني بجانب الضعفاء والفقراء لأنهم هم الذين غالبا ما تبخس حقوقهم في المجتمعات، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه. الأمر الثالث قصة قبل أن يجف عرقه، هذه الساعة له حق أن يحصل على أجرته، ليس غدا أو بعد غد ولا مثلا بعد فترة ولا مماطلة أو تسويف، وإنما يأخذ أجره وحقه عاجلا. فهذا معنى من معاني قضية الساعة، موضوع الوقت أو الحين المناسب. يعني كثير من الأشياء لها وقت، الثمرة مثلا لو أن الإنسان قطفها قبل أن تنضج ليست هذه ساعتها، ولو أخرها لفسدت أيضا. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يأتي الأشياء في وقتها المناسب وفي ساعتها المناسبة، وكل شيء له توقيت معلوم وأجل معلوم. أيضا قضية المتغير، أن الزمن متغير، والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نبي أو رسول جاء بالتوحيد ولكن جاء بتفاصيل تناسب قومه، واليوم يعاني الناس ويواجهون من المشكلات والظروف والتحديات ما لم يكن موجودا قبل بضعة قرون. ومن هنا قضية الانشغالات اليومية وحاجات الناس اليومية ينبغي أن تكون واضحة في مسألة الحقوق. قضية الوقت وأهميته، يعني هل الوقت يحل المشكلات أم الوقت يعقد المشكلات؟ ربنا سبحانه قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذن الوقت لا يحل المشكلة إلا إذا اعتبرنا أو نظرنا إلى الوقت على أنه وعاء يعطينا فرصة أن نعمل وأن نجتهد وأن نفكر وأن نخطط. في هذه الحالة يكون الوقت مساعدا لنا. هنا مثلا أذكر لك نموذجين. قصة الإسعاف، في معظم بلاد العالم تجد للإسعافات طرق خاصة،
مسارات، نعم
مسارات خاصة، نعم. لا أحد يقف فيها. لماذا؟ لأنه أنت في حالة خطر، وربما بضع ثواني أو دقائق كفيلة بأن تزهق روح هذا الإنسان، بينما نحن نجد أن الإسعاف دائما ما يتحرك ويصيح 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 وأمامه أرتال من السيارات. الشيء الآخر المضحك أنه بعدما يتم تبريح بصعوبة طبعا، أو أحيانا قد إذا كان مبدع يمشي فوق الرصيف، تجد أن هناك قاطرة من السيارات تستغل وجوده وتركض وراءه حتى تغتنم هذه الفرصة. هذا ليس معنى أخلاقيا ولا يتناسب مع مبدأ الحقوق الذي يجب أن نتعاطاه، لأنك يوم من الأيام ستكون أنت بحاجة هذا الإسعاف الذي تعوقه. قصة ثانية، إحدى الأخوات كانت موظفة في الصيدلية، وتقول أول يوم توظفت جاءها المدير وهو في حالة فزع ويصرخ، يقول بسرعة يطلب منها نوعا من الدواء الكورتيزون أو شيء من هذا القبيل، وهي تنظر إليه بشيء من العتب، إنه لماذا تتحدث بهذه اللغة ولماذا ترفع صوتك، وهو يصيح بها الكورتيزون الكورتيزون. فبعد ذلك أعطت قال له الكورتيزون سريعا وأنت تحلل للتحقيق. فتقول حققوا معها، بعد التحقيق تقول قررت أني أخلع الحذاء العالي أو الكعب العالي اللي كنت ألبسه في الصيدلية والأشياء التي تعوقني، وأكون فعلا في حالة من الجاهزية، لأنني بتأخيري بضع ثواني في توفير هذا العلاج ربما أكون تسببت في إزهاق روح. إذن الجاهزية ما يتعلق بالبنية التحتية، إذا أردنا أن ننظر إلى مثال الإسعاف جاهزية البنية التحتية، وإذا نظرنا إلى مثال الموظفة في الصيدلية فنقول جاهزية الإنسان نفسه الموظف والعامل في مراعاة حقوق الآخرين، مراعاة الوقت.
طيب ثقافتنا احنا كمجتمع في مشاريعنا التنموية، خلنا نتحدث في هذا الجانب، احنا دائما مجتمع يعني يمتلك فكرة الإنجاز في اللحظة الأخيرة، من المسؤول والمشاريع اللي نشاهدها اللي تقعد ممكن عشرات السنوات، لما تحدث كارثة تفاجأ انها في خلال 4 أو 5 شهور تنجز تماما وربما حتى بنصف التكاليف. مع انك نحن في مجتمعنا يعاني مشكلة حقيقية في هذا الجانب.
لو نظرت، لو ذهبت الى اليوتيوب، ادخل واكتب في اليوتيوب أسرع البنايات إنجازا مثلا، أو أسرع المشاريع إنجازا، بتلقى في الصينيين بنوا فندق من 30 دور خلال 94 ساعة، بنوا طريق خطير وكبير وضخم يعني على نهر، وعبارة عن كوبري أو جسر على نهر خلال أسبوع. أشياء في غاية الغرابة، يعني جنون، جنون التقنية، جنون الإبداع إن صح التعبير.
في إنجاز، احترام الوقت،
في إنجاز،
نعم،
وفي سرعة، وفي قدرة على حل المشكلات. فأنا أعتقد أنه طبعا العالم كله متعارف على الساعة الإلكترونية التي توضع دائما على المشاريع، أنه بالساعة باليوم على الأقل، والأحيان بالساعات، بقي كذا ساعة، بقي كذا يوم، ما لا يقول يعدونها بالشهور. الأعرابي اللي أراد أن يسافر ويقول لزوجته عد السنين لغيبتي وتأهبي وذر الشهور فإنهن قصار، يقول الشهور ما يمديك تعدينها، عديها بالسنين يعني. فقالت له اذكر تشوقنا إليك وشوقنا واذكر بناتك إنهن صغار. فترك السفر وأعلن استسلامه لعاطفته الأبوية. فأنا أقول مسألة العد، يعدون بالأيام أو بالساعات أحيانا من أجل أن يكون هناك أشبه ما يكون بعقد، ميثاق، اتفاقية بيني، باعتبار أنه لي حق في الساعة. هذا المشروع مثلا إن كان مشروع مثلا تصريف، أو كان مشروع بناء طريق أو جسر أو مدرسة، هو لمن المشروع؟ هو لهذا للإنسان الذي يستخدمه أو يستفيد منه. فمن حقه أن يعرف متى ينتهي هذا المشروع. في بعض المدن كنت ألاحظ قبل بضع سنوات أنه توضع هذه الساعة الإلكترونية، ثم بعد ذلك تشعر أنت أن الساعة بقي أيام معدودات والعمل لا يزال واضح، بعد ذلك يتم رفع هذه الساعة من باب الحفاظ، لا ترفع من باب الحفاظ على يعني ماء الوجه كما يقال، أنه لم يتم إنجازها. طيب هل كان التوقيت خطأ؟ هل كان المقاول المسؤول لم يقم بهذا الواجب؟ ألا يمكن هنا أن يكون هناك ما يسمى بالشرط الجزائي؟ أي كان هذا المقاول، لأنه أخذ مقابل ولولا أنه رابح ما قام بتوقيع هذه الاتفاقية. فأعتقد أنه هنا في أهمية كبيرة جدا في هذا الموضوع، أن يكون هناك آجال محدودة ومضبوطة بدقة، متى ينتهي هذا المطار، متى ينتهي هذا المدرسة، متى ينتهي هذا الشارع، هذا المشروع. المشكلة الثانية التي أشرت إليها أنت، وهي إنجاز اللحظة الأخيرة، بمعنى أنه نحن نستفيق أحيانا من دون تخطيط مسبق على أن هناك مشكلة ما في البنية التحتية، لنقل مثلا في موضوع الشوارع خاصة في الرياض وجدة بسبب الازدحام والحاجة إلى أنفاق والحاجة إلى كباري أو جسور والحاجة إلى شوارع وإلى آخره مثلا، فتجد أن هناك حالة من الحراك ربما تكون نشطة وغير عادية. فيترتب على ذلك أنه شوارع كثيرة أغلقت، لو حسبتها بالمال كم خسر الناس من جراء ذلك، ومن الوقت الذي يضيع، والمشوار الذي يأخذ منك مثلا ربع ساعة أصبح يتطلب أحيانا نصف ساعة أو ساعة كاملة،
والناس تتحمل يا شيخ سنة واثنين، لكنها تفاجأ أن السنة والاثنين أصبحت خمسة وستة وسبعة سنة.
ولكن مع ذلك أعتقد أنه آن الأوان أن نستفيد، لأن الخبرة البشرية في موضوع الإدارة والتخطيط تعني أنه لا يستفيق الإنسان على المشكلة متأخرا. فمثل الطالب أحيانا الذي يكون عنده رسالة ماجستير أو دكتوراه، نحن دائما نقول خلصنا الرسالة مثلا في ثلاث سنوات، أو أنا عديت البحث هذا في أربع سنوات. صحيح هو كان جالس ثلاث سنوات يعني يسوف ويماطل، في السنة الأخيرة بدأ يفكر، ثم بدأ يجمع المادة العلمية، ثم ربما قبل نهاية الأجل ببضع شهور بدأ يكتب، وربما طلب تمديد بسبب أنه لم يتمكن من إنجاز هذا البحث. فهو إنجاز اللحظة الأخيرة هذا لا شك أنه مشكلة.
طيب جيد، تحدثنا عن فكرة يعني اعتبارنا لقيمة الوقت، وأيضا أثر هذا بشكل سلبي أو إيجابي على المشاريع التنموية اللي نقوم بها، وهذه فرصة أيضا نشاهد التقرير اللي عالج جزء من هذه المشكلة. تقرير ثم نعود إليكم.
لك حق.
أي يا أحمد.
ألو، هلا أسامة.
وينك؟
أنا في الطريق جاك.
طيب أنا على الموعد ترى من أول، يمكن لي أكثر من عشر دقائق.
طيب طيب، بس مسافة الطريق.
أنت كم يبغالك؟
قريب يا أسامة قريب.
لا تقول لي قريب، كم يبغالك؟
دقائق يا أخي وأكون عندك.
كم أديني دقائق كم؟
تقريبا عشر دقائق.
عشر دقائق؟ الحين تسعة ونص ترى.
خلاص خلاص ما عليك.
طيب أوكي.
يلا يلا أوكي، سلام.
سلام.
ايوه اسامه، فين
تأخر شهور في مشروع معطل، وأيام تضيع في زحمة المراجعات، وساعات تتساقط في انتظار موعد لدى مسؤول. حتما هو منك، لأن الوقت هو أنت.
لك حق.
لا يوجد ثقافة، لا يوجد دين إلا ويحث على هذا العمل العظيم.
لجنة الأعمال الخيرية فتحت لنا هذه الفرصة وقدمتها لنا على طبق من ذهب. المساهمة بمبلغ يسير عن طريق اتصال تليفوني سيضمن أن نكون ضمن هذه المنظومة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
للإسهام في كفالة اليتيم اتصل على الرقم التالي من كل أنحاء العالم: 00 88 216 22 77 47 05. سهم كفالة اليتيم طريقك لشرف الصحبة.
لك حق.
مشهد درامي بسيط فضيلة الشيخ، لكن رسالة يمكن عميقة في ثقافة المجتمع والتعاطي مع أهمية الوقت، لو تعلق عليه.
يعني هو طبعا عندك بالنسبة للثقافة الشخصية في المواعيد، يعني المواعيد المطاطة إن صح التعبير أو الرخوة، مثلا أتيك بعد العشاء، هذا ممدود إلى وقت الفجر مثلا، أو بين العشاءين أو في المساء، يعني هذا طبعا يعبر عن عدم الاهتمام بالوقت.
صحيح.
حتى الثقافة المعبر عنها بالأمثال، تجد أنه مثلا نحن دائما نقول كل شيء مدي معناه أنه ما يضر ضياع الوقت، مثلا ملحوق، كل شيء ملحوق، معناه أنه الإنسان لا يشعر بأن الأشياء لها مواعيد، وأنه إذا مضى الوقت فقد مضى جزء من العمر، يعني إنما أنت وقت إذا مضى بعضك مضى كلك. فأعتقد أن حتى التعبير عن ذلك، مثلا لما واحد يواعد شخص يقوله 5 دقائق أو حق الطريق، حق الطريق كم هو يعني؟
جنبك قريب،
إيه، أو جنبك أو قريب، وربما يكون لم يعني لازال يلبس ثوبه احيانا في البيت، وهو يقول كان عند المحطه مثلا او عند الاشاره. فاعتقد انه نحن بحاجه الى ان ننتقد انفسنا وادانا في موضوع التعامل مع الوقت، وانه قيمه الساعه. يعني احدهم كان يقول انا اذا ذهبت في اجازه اخلع ساعتي، لماذا؟ لانه يريد ان يسترخي ويستمتع. اما في الاوقات العاديه، اوقات العمل واوقات الجد واوقات العلاقه مع الاخرين، فانه يحافظ على الساعه، يعتبر ان مواعيده مع الناس ينبغي ان تكون مواعيد مقدسه. ايضا نحن دائما نقول ما في مواعيد مقدسه، ليش؟ المواعيد هي مقدسه بطبيعتها، لما تضرب موعد صحيح اذا استدعى الامر تاخيره فلا، لذلك باب وجواب. قضيه ايضا موضوع الاهتمام باوقات الناس، ربما جرى في اشاره ألا مثلا بسبب إصلاح أوضاع العمالة الوافدة، تجد أنه أحيانا بعض الناس يأتون يذهبون في الانتظار، انتظار الطوابير من بعد صلاة العشاء في انتظار الغد.
صحيح.
يعني أعداد كبيرة جدا من الناس لا يوجد لهم دورات مياه، لا يوجد أماكن، حتى مطاعم قد لا تكون موجودة، وبعدين إضاعة الوقت. هنا بسهولة ممكن نقول أنه من كل جنسية لهم يوم معين، أو بحسب الحروف الأولى التي تشكل أسماءهم، أو بأي طريقة من الطرق،
أو حجز مواعيد إلكترونية،
أو حجز مواعيد إلكترونية اللي الآن بدأ في بعض الدوائر. كذلك مسألة أنه ما يتعلق مثلا بالطيران، بالخطوط، بغيرها، بعض الدوائر تجد من أسهل أشياء يقول لك أنه تعطل السيستم، وبالتالي الناس يبدأون هنا يضيع وقتهم في انتظار. مثل ما قلنا، الواحد ربما يجد أنه 4-5 سنوات من عمره ضاعت في الانتظار. طبعا في الانتظار الإنسان عليه أنه يذكر الله، أن يسبح، يستغفر، هذا كله جميل، ولكن مع ذلك ينبغي أن نراعي أنه الانتظار له اعتبارات وله ظروف.
هذه الدراسة ترى في أمريكا 5-6 سنوات، أتوقع عندنا يعني الطائرات الوحدة هذه ممكن الساعة 6 موعدك المساء يكون الساعة 6 الصباح تقلع الطائرة بسبب تأخيرات وتعجيلات. يمكن يكون لدينا 10 سنوات أو 15 سنة إذا أجريت دراسة حقيقية. وإحنا نفتقد يمكن فضيلة الشيخ حتى فعلا لدراسات جادة في هذا الجانب تكشف لنا فعلا حقيقة أعمارنا اللي تضيع بسبب عدم اهتمام.
نحن قد تعودنا إلى حد كبير، لأن هذه ثقافة أفراد وثقافة مجتمع وثقافة مؤسسات، فنحن قد تعودنا على هذه الأشياء بحيث لا يبدو أنه. وهنا أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي مسألة الصبر. يعني هنا هل الصبر يعني الإطاحة بحقوق الناس؟ أنا أذكر الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر. فذهب وجاء بعد فترة قال يا رسول الله جاري يؤذيني، قالوا اذهب فاصبر مرتين أو ثلاثا. هنا نحن نتكلم عن الصبر في مسألة الحقوق. لماذا الصبر؟ لأنه في منطقة ملتبسة أحيانا، أنت ترى الحق لك وأنا أرى الحق لي، وأحيانا يكون في منازعة، فهذا يتطلب أن يكون عندنا صبر وأن يكون عندنا أيضا تسامح. لكن لا يجوز أبدا أن نوظف الصبر في الإطاحة بحقوق الناس، أن نحرمهم حقوقهم ثم نوصيهم بالصبر. أريد أن أكمل لك الحديث. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل،
لأنه في اتصال بس دولي ما نودنا ينقطع،
أكمل بس الحديث. لما جاءه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأخرج متاعك وضعه في الطريق. فأخرج الرجل متاعه وضعه في الطريق، وصار الناس يأتون يسألونه ما الخبر، قال جاري يؤذيني، فيشتمونه ويلعنونه ويدعون عليه مرة، حتى الجار نفسه شعر بالخطأ وجاء وقال له أدخل متاعك ولن أذيك بعد اليوم. أنا لي تعليق على هذا هي بس خلى بعد ما تأخذ.
طيب إذا أذنت لي عبد العزيز من مصر، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
تفضل
عبد العزيز.
مبروك عليكم الشهر الفضيل.
بارك الله فيك.
لينا وعليك يا سيدي.
جزاك الله خير يا شيخ. موضوعك شيق وانت ما شاء الله وجه سمح. انا عبد العزيز ابراهيم الراضي، مكتشف علاج الجلطات والكسور وعلاج نهائي للامراض النفسيه، وتقدمت الى وزير الصحه بالرياض، وللاسف احيل الموضوع الى مركز البحوث، واكتشفت ان مركز البحوث ليس لديه اي امكانيه للاكتشافات، وقالوا دبر نفسك بنفسك، وتوجهت إلى مدينة الملك عبد العزيز ونفس الشيء، وتوجهت إلى مؤسسة الملك عبد العزيز للمبدعين ونفس الشيء. ولو دخلت يا شيخ على فيديو باسم علاج الجلطات الكسور العظام، فيه الأدلة والإثباتات الطبية.
طيب يا عبد العزيز،
هذه الاكتشافات
عبد العزيز، إذا أذنت لي، إذا أذنت لي عبد العزيز، استاذ عبد العزيز اذا اذنت لي، فضيلة الشيخ يعلق، يبدو ان هنا ايضا فكره اضاعه الوقت للباحثين والعلماء والمكتشفين، وهذا جزء مهم ومرتبط بموضوعنا، واذا في حبيت تواصل شخصي يمكن في الكنترول الشباب يعطوك رقم الشيخ.
على كل حال يا استاذ عبد العزيز، انا سارجع الى هذا الفيديو الذي ذكرته لي لمزيد من الاطلاع والاستيضاح، وان شاء الله ساتابع تفاصيل هذا الموضوع، ايضا لو فيه معلومات أخرى إضافية ممكن أن تراسلني بها أستاذ عبد العزيز.
طيب أم محمد من السعودية تفضلي.
ألو.
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
السلام. السلام ورحمة الله.
أنا كلمت أمس بخصوص شراء الذهب المطعم بالأحجار الكريمة.
أي نعم.
بس أنا أقصد عن طريق الإنترنت.
طيب الشيخ جاوبك أمس يا أم محمد.
لا ما يخالف.
أنا أبي من الإنترنت.
خلاص إن شاء الله.
طيب ماشي. شكرا يا أم محمد. لو إذا في تعليق على.
طبعا إحنا تكلمنا أمس إنه الجواز عن طريق الفيزا، يعني عن طريق البطاقات العادية هذه، بمعنى إنه شراء الذهب والفضة يجب أن يكون ناجزا، بمعنى لا يكون الثمن مؤجلا. ويعني بالنسبة للإنترنت إذا كان يتحقق في هذا المعنى، بمعنى أن يكون السداد فورا، فالحكم ذاته. أما إذا كان في تأخير أو مجرد يعني التزام وعقد والسداد بعد ذلك فهذا لا يجوز.
طيب نعود للحديث ما خرجت به،
الحديث اللي أنا سقته. نلاحظ فيه أولا قضية الصبر، النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه مرتين بالصبر، ثم بعد ذلك أمره بأن يلقي متاعه في الطريق. طيب هذا الأمر النبوي والحديث حديث حسن. هنا تلاحظ يعني قصة توظيف الإعلام، لأن الرجل أصبح يتحدث للناس أن هذا الجار يؤذيني، إذن توظيف الإعلام في الحصول على الحق، الحصول على الحقوق، هذا جانب في غاية الأهمية. الشيء الثاني ممارسة الضغوط في سبيل الوصول إلى الحقوق، يعني هذا الرجل لم ينفع معه الكلام، فلابد من إيجاد ضغط معين يجعل الرجل يلتزم بحق الجار. الموضوع الثالث مؤسسات المجتمع المدني. في الواقع أن هذا الحديث يلهم دور مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على حقوق الناس. إذا كنا تكلمنا أكثر من مرة عن أهمية أن نكون نحن مجتمعا مدعيا، بمعنى أن الإنسان يتعود أنه إذا أخذ حقه يرفع دعوة في هذا الحق، وهذا سيترتب عليه أن نكون مجتمعا متوقعا للإدعاء، بمعنى أني لما أكتب عنك مقال كما حدث اليوم، إحدى الكاتبات السعوديات كتبت في صحيفة مصرية شتيمة يعني قوية جدا، هنا الإنسان لما يكتب يضع في اعتباره أنه ممكن أنه يحاسب على هذا الكلام. فنتيجة ذلك أن الإنسان يصبح أكثر تراجعا وأكثر احتياطا لنفسه، بحيث لا يقول أو يفعل إلا الأمر الذي هو مستعد أن يحامي ويقف دونه. وبالتالي أيضا هناك حاجة ماسة أحيانا إلى توظيف عدد من أصحاب الحقوق، لأنه أنا حقي صغير ولذلك أفوته، وأنت كذلك والثالث والرابع، لكن إذا تحالفنا بواسطة موقع إلكتروني أو عن طريق محامي أو عن طريق رابطة تجمعنا جميعا، أدركنا هنا أن بإمكاننا أن نحصل على حقنا في هذا الأمر.
ما الارتباط بين الساعة، معايشة اللحظة أو الوقت اللي نعيش فيه، وبين البوصلة، اتجاهنا ورؤيتنا المستقبلية؟
هذا طبعا نعم تشير إلى كلام معروف عند علماء التخطيط لما يقولك الساعة والبوصلة، يعنون بالساعة الوقت اللحظة التي تعيشها الآن، أو مثلا ردود الفعل التعليق على الأوضاع التي تقع الآن أو معالجتها، بينما البوصلة تجعل الإنسان ينظر إلى الأهداف البعيدة، ينظر إلى الاستراتيجية العامة. الخلاصة أن الإنسان لا يجب أن يغرق في لحظته الحاضرة ومشكلة الوقت واللحظة الآن والساعة عن الرؤية البعيدة للمستقبل. في بس طرفة أو قصة يذكرونها، أنه أحد المدربين أحضر للطلاب إناء وقال لهم املأوا هذا الإناء بالحجارة، فأخذوا حجارة وملأوا الإناء، قال لهم هل تعتقدون أنه امتلأ؟ قالوا نعم. قال لا، فأخذ هو حجارة صغيرة ووضعها فاستوعبها الإناء، قال هل تعتقدون أنه امتلأ؟ قالوا نعم، خلاص الآن ما عاد في شيء. قال لا، أخذ تراب ووضعه فاستوعبه الإناء، قال انتهى؟ قالوا نعم، خلاص ما أكثر من كده ما فيه. قال لا، جاب ماء وصبه. إذا تبين هنا أنه الوقت، الساعة، يمكن أن تستوعب أشياء كثيرة جدا، لا تغرق في لحظة معينة أو في حجر صغير أو كبير. تأكد أنه في لحظة واحدة تستطيع أن تقوم بعدة أعمال، تستطيع أن تحضن طفلك الصغير وهو يرتمي في حضنك أو يداعبك، وأنت تحضر ممكن لمادة معينة وربما تكون على مائدة أكل. أعتقد أنه يمكن للإنسان أن يقوم بعدة أعمال في الوقت ذاته.
طيب خلني أخذ ناصر من السعودية، تفضل ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ سلمان ومن يسمع إن شاء الله.
مرحبا أخي ناصر، هلا بك.
عندي ملاحظات أحب أن تعرج على هذه الملاحظات وتوعب المسلمين. عندي الحقيقة فيه يوجد بعض من الناس الهابطين النازلين يتكلمون في عقوب الأمراء والوزراء والمشايخ ويمثلون عليهم ويجلدونهم، وهم بأنفسهم ما يسوى الواحد، استغفر الله، لازم ياكل أديب، ما يسوى لعن.
لا لا لا، صوم يعني صوم صوم يا ناصر، صوم ان شاء الله كلهم على كل الخير ان شاء الله. تفضل.
هذا هو انا اريد ان ان ان, أن اتحدث يا شيخ سلمان عن هذا.
هذا طيب، هذا موضوع مهم، ابشر يا ناصر.
يعني في المجتمعات شروخ و يعني
طيب يا ناصر،
يجعلون هؤلاء الناس اللي يتابعون هذا الشيخ ويسوون.
طيب يجيبك الشيخ الآن، خلنا ناخذ تتعلق اولا قبل
طبعا هو يتكلم عن يستهزئون بالشخصيات العامة، ولا شك انه الاستهزاء يعني كما ذكرنا انه هو خلق منبوذ بغض النظر عن الرسالة، يعني تحويلك مادة الناس الى هزء وسخرية، هذه ليس اسلوبا لا للنقد ولا للتصحيح. لا نقول أحد معصوم، لا أحد معصوم، لا عالم ولا حاكم ولا أمير ولا كبير ولا صغير ولا تاجر، ولكن أسلوب التعبير هذا بالاستهزاء هو أسلوب منبوذ يعني ومرفوض. وأنا أقول أنه مع الأسف أنه أحيانا يكون في نوع من تصفية الحسابات في ظروف معينة تعبر عن حالة من التردي. ربما أنا قبل صلاة العصر كنت أكلمك يا أبو علي عن أنه دائما الإنسان لما يدخل الناس في معركة تبين أخلاقهم، فأحيانا تتوقع أنه هذا الإنسان متدين، وإذا خاصمته وجدت أن هناك حالة من الفجور. وإذا جيت الإنسان قد تجده ليبراليا وعاش في أمريكا ويتكلم بلغة الحرية والعدالة وحفظ الحقوق، وإذا وقعت وقع خصومة وجدت أن هذا الإنسان يعني استئصاليا وعنده قدرة كبيرة على الإطاحة والاستهزاء، وأنه لا هل هذه خاصية عندنا نحن العرب؟ أعوذ بالله أن نكون شعوبيين نحاول أن نصم شعبا بأكمله بمثل هذا اللون من الإطاحة والإقصاء. ولكنني أقول ينبغي أن يكون فيه يعني نوع من المواثيق والاحترام، حتى الذي يسبك أو يشتمك عليك أن لا تسبه ولا تشتمه، وإنما تعامل بالحسنة، أن يوجد منا على الأقل قدوات ونماذج راقية تتسامى على مقابلة القبيح بالقبيح، بل تعفو وتصفح. يعني
أعطونا التغريدات كاملة سواء كان تعلق موضوع الحلقة أو غير موضوع الحلقة يا عبد الرحمن. الوقت فيصل، الوقت هو السفينة الوحيدة التي لا ترجع للخلف.
هذا يتكلم عن تنظيم الـ
نعم تنظيم
الوقت. طبعا تنظيم الوقت مهم يا أخي فيصل، وأنا لا أعتقد ولا أستخدم عملية تنظيم الوقت أن الوقت يجزأ إلى أجزاء. المهم أن يكون الإنسان عنده حرص على وقته بحيث لا يضيع شيء من وقتك سدى. والله الآن أقرأ، بعد قليل ربما أكون جالس في حالة متعة، والمتعة ليست ضياعا للوقت، بعد قليل ربما مع جلسة مع أصدقاء. المهم أن وقتي محفوظ. المشكلة أنه أحدهم ينشر طرفة قبل كم يوم يقول مثلا صديق خليجي المدير أعماله من لبنان، والسائق عنده من إندونيسيا، والعامل من الفلبين، والشغالة والخادمة من سريلانكا، والمحاسب من السودان وكذا، والمزارع من المزارع حقه من مصر، ومع ذلك دائما يقول أنا مشغول. فأعتقد أنه هنا يعني علينا أن نملأ وقتنا بما هو نافع ومفيد يعني.
طيب يحيى القيسي، كيف يمكن الإنسان ينسق بين حياته اليومية في مقر عمله وأهله وقته خاطئ؟
والله الوقت يا أخي يحيى أنا أقول أنه كبير جدا. 24 ساعة هذه يعني ليست بسيطة لو استطعنا أن نستثمرها. تجد هناك ناس مبدعون وعندهم أعمال جليلة، ومع ذلك يعني يشكون من الفراغ، يشكون من الفراغ. وهناك أناس يعني لا شيء عندهم، مع ذلك دائما يقول كالوقت، ما عنده وقت للأشياء. القصة هنا الوقت موجود، لكن هل نحن نستشعر قيمة الوقت؟ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن بين إسلامنا وبين أن خطبنا بهذه الآية أكثر من 4 سنوات.
في الحلقة الماضية أبو أيوب ذكرتم عن تراسل الجوارح، ليتكم توضحون لأني ما استطعت أفهم.
لا هو أمس يعني إحنا تكلمنا عن تراسل الجوارح أو تراسل الحواس، وأنا أعني بتراسل الحواس إنه ممكن بعضها يعني ينوب عن بعض. الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وتلذ الأعين يعني العين مهمتها الحقيقية هي النظر، واللذة ربما تكون في العقل مثلا، لكن الله سبحانه وتعالى أسند اللذة هنا إلى العين، وكل ما قرت به العين حسن. فالمقصود هنا أنه الجوارح كلها تنتمي إلى جسد واحد، ويمكن أن يعبر بعضها عن بعض. كمان احنا تكلمنا أمس عن إشباع الحواس، تراسل الحواس وإشباع الحواس، بمعنى أن كل حاسة من الحواس لها وظيفة يمكن إشباعها فيها. إشباع الإنسان نفس عينه من النظر، وأذنه من السماع، ولسانه من الكلام الطيب، وهكذا الاستمتاع بالجماليات وبما أحل الله سبحان الله. نتذكر الحديث النبوي الذي فيه يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يحضر الإنسان فيقول الإنسان أني لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي. لاحظ هنا قضية الحقوق بهذا الحديث شيء مذهل. يعني الإنسان يوم القيامة وفي قبضة الله سبحانه وتعالى يقول أنا لا أقبل شهود إلا من نفسي، فيقول الله سبحانه وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. فيأذن الله لجوارحه فتنطق، فتتكلم يده وتتكلم رجله وعينه ولسانه وأذنه، وهكذا تنطق الجوارح بما عملت، فيقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. هنا تلاحظ حفظ الحق حتى يوم القيامة، أن الإنسان يطلب شهودا من نفسه فيعطيه الله تعالى شهودا من نفسه. وتلاحظ أيضا قضية أهمية إشباع الجوارح في الحلال، وما حرم الله شيء إلا وأعطانا من الحلال ما هو خير منه وأفضل.
طيب علي من السعودية، تفضل يا علي. تفضل، حياك الله يا علي، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام،
خير الحال يا شيخ؟
هلا علي، خير الله يسلمك.
يا شيخ ما في عوامل مساعدة عندنا يعني عشان نقضي الأوقات والساعة. إليك كم كلمة يعني بخصوص هذا؟
عوامل مساعدة عشان إيش؟
يعني الحين أنت تقول لازم واحد يستثمر وقت يستثمر الساعات. بس ما في شيء خلينا نستثمر.
طيب يعني. شكرا عماد من السعودية. تفضل يا عماد. أخفض صوت التلفزيون عماد بارك الله فيك. طيب
العوامل المساعدة يعني الأخ علي صحيح العوامل المساعدة أعتقد مثلا أنه نحن بحاجة إلى مؤسسات كبيرة في المجتمع. مرة شاب جداوي ركب معي في الثانوي وقال لي شوف يا أستاذ أنا بالنسبة لأصدقائي في المساء جزء منهم يروحون يغازلون في الأسواق وأنا لست من أهل هذا الشأن وجزء آخر يلعبون كرة في الشوارع وأنا لست أيضا من أهل هذا. ما في إلا حلين، ما في حل ثالث رابع. فنعتقد هنا فعلا أهمية أن يكون مجتمعنا كمجتمع شاب يضج بكم هائل من الفرص
خيارات
يعني حتى مثلا الآن المقاهي التي فيها ثقافة المقاهي الثقافية كمثال كم تحتاج جدة مدينة فيها ملايين أو الرياض من مقهى ثقافي يقدم القهوة والشاي ومثلا الكيك ولكن أيضا يكون له جانب ثقافي في قراءة في وسائل معرفية على سبيل المثال. الأعمال الطوعية والأعمال الطوعية الحمد لله موجودة وفي جدة أكثر ربما من أي بلد آخر ولكن أيضا أعتقد أننا نحتاج إلى أكثر وأكثر بحيث أنه ما يوجد شاب أو فتاة يريد أن يحفظ وقته أو ينمي مواهبه وطاقاته إلا وجد المكان الذي يناسبه.
طيب عبد الرحمن خميس اللي يقضي كل وقته في العمل هل يعتبر مقصر في حق نفسه ووقته؟
يعني ما أعتقد أن الإنسان يعني مطلوب منه أنه كل وقته في العمل يعني النفس تكل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة. بعض الناس الذين يعملون على مدار الساعة لا ينجزون لأن يصبح العمل عنده مجرد عادة يعني وكذلك أنهم يسقطون سريعا يحترقون سريعا ولذلك يعني في كتب كثيرة جدا متخصصة في الحديث عن موضوع أهمية الاسترخاء أن لا يخضع الإنسان لأحيانا النمر الورقي الذي ربما يفترسه وإنما يحاول أن يوجد عنده أوقات إجازة. العالم الغربي هو الأكثر إبداعا ومع ذلك هو الأكثر استمتاعا بالإجازة.
هل من علاقة بين العجلة اللي دائما نحذر الناس منها وبين فكرة السرعة في الإنجاز واحترام السرعة؟
في فرق كبير يعني سبحان الله في القرآن العجلة مذمومة يعني في يعني الاستعجال لا يكاد يرد لفظ الاستعجال غالبا في القرآن إلا مذموما أو منهيا عنه حتى قال الله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي أعجلتم أمر ربكم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم تستعجلون بينما السرعة فيه ثناء عليها يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم السابقون السابقون الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب وسريع العقاب. إذن السرعة معناها جميل من حيث الأصل السرعة تعني المبادرة السرعة تعني الإنجاز السرعة تعني الأداء وعدم التسويف مثلا أو المماطلة أنك عمل اليوم لا تؤجله إلى الغد السرعة تعني الجدية بينما العجلة في الغالب تكون إما نتيجة طبع ونحن قد نسميها السرعة. فيه مؤلف اسمه جونز عنده كتاب اسمه إدمان السرعة يتحدث عن المشكلة التي توجد عند الناس اليوم أنهم يحاولون أن ينجزوا كثير من أعمالهم بسرعة غير عادية يفقدون الاستمتاع بالعمل ويفقدون الإتقان والإبداع في العمل. حتى مثلا أذكر أبو الحسن الندوي تكلم مرة عن الحج وكيف كانوا في الماضي يقطعون الطريق إلى مكة بفترة طويلة ولكن كم يجدون فيها من اللذة والمتعة والفرح والشوق بينما الآن الإنسان ربما يغمض عينه ثم يفتحها فإذا هو في مطار جدة ومع ذلك يذهب سريعا فتجد يطوف سريعا ويسعى سريعا ويمضي في أداء العبادات سريعا حتى الصلاة ربما يعملها الإنسان بسرعة فيفقد الإنسان روح هذه الأشياء وجماليتها وينبغي أن نفرق بين السرعة التي هي سرعة إيجابية أن يكون الإنسان مبدعا منجزا مبادرا ما عنده تسويف أو مماطلة أو استرخاء في الأمور الجدية وبين العجلة التي هي نوع من الطيش أو شعور الإنسان بأن الوقت يمضي وأن الوقت مضى يعني أنه جاء متأخر فيحاول أن يعوض عما مضى من الوقت فيما يأتي فلا يكون العمل منجزا. وذلك دائما نحن نمدح الطبخ بأنه طبخ على نار هادية.
فواز تفضل. فواز داخلات فيها
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
كيف حالك يا أخي؟
حياك الله، تفضل فواز.
أبغى أسأل الشيخ عن ما هو مفهوم الفلاح والنجاح.
مفهوم الفلاح والنجاح؟
أي نعم. طيب. مش الفرق بين النجاح والنجاح الحياة اليومية؟
طيب يا سيدي، شكرا يا فواز. عمر تفضل. عمر
مرحبا،
تفضل يا سيدي.
مساء الخير.
مساء النور، تفضل يا عمر.
انا بسأل الشيخ، انا بس الوقت احنا عندنا وقت ما شاء الله. نتكلم عن حلقة سابقة قلت الفريع ان الانسان يتنقل منه، بينما العسكريين بالمملكة ما يروحون الا في اجازة يعني خارجية. والأول حاجة ثانية على الوقت، أنا الآن أطلع من الدوام العصر ما عندي شغل، أروح ألعب كورة، بعدين عندي العصر ما أقدر، لازم ما أقدر أفتح المشاريع ولا شيء لأن بس معسكر.
طيب يا عمر
أتفنن بك.
أبشر عمر. أبشر. مين يا محمد؟ أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله.
حبيت أسأل فضيلة الشيخ عن أحقيتنا في الحصول على العلاج، وطريقة الطريقة المثلى للحصول عليه بدون يعني أدنى خسائر للأطفال أو للمرضى بشكل عام.
العلاج، أي علاج أبو عبد الله؟
الحصول على العلاج، أي علاج مكان لأي مواطن.
أي أي أبشر.
طيب شكرا يا أبو عبد الله. باقي ثلاث دقائق شيخنا.
بالنسبة للفواز، مفهوم الفلاح والنجاح يعني هما متقاربان يعني من حيث اللغة. النجاح ربما يطلق غالبا على النجاح الدنيوي، الفلاح أوسع من ذلك، يعني حي على الفلاح يشمل نجاح الدنيا ونجاح الآخرة.
عمر الترفيه ما عنده، هو كعسكري ما في أماكن ممكن يتحرك فيها يسافر يروح، وارتباط الناس أنه الترفيه والمتعة لازم تكون سفر خارجي يعني.
أي طبعا أنا نعتقد أنه مرة ذكرنا أن قصة أنه كثير من المتعة يمكن أن تكون من البيئة، توظيف البيئة بشكل جميل. يعني نحن عندنا البيئة البحرية كما تجد في جدة، وعندنا الجبلية كما في الجنوب، وعندنا البيئة الصحراوية كما في المنطقة الوسطى والشمال، يمكن توظيفها بشكل كبير جدا للألوان من المتعة التي لا أقول تستوعب أبناء البلد، بل ربما تستقطب الكثير ممن يكونون من أنحاء العالم يأتون ويستفيدون منها.
طيب يعني يتحدث عن الوقت، نفس السؤال السابق اللي ذكر الأخ أنه ما عنده وقت. أبو عبد الله يتحدث عن حقيته في العلاج هو أو أي مواطن آخر.
طبعا الحصول على العلاج، أنا أعتقد أنه نحن نعرف الآن أنه أمريكا دشنت ما يسمى بالتأمين لكل الأفراد، لكل أفرادها، بمعنى أن يحصل كل مواطن على بطاقة تأمين. وأعتقد أنه هذا ليس بالأمر الصعب على الدول، بالذات دول الخليج التي وسع الله تعالى عليها وأنعم عليها، أن يكون كل مواطن طفل أو كبير أو صغير عنده بطاقة تأمين. ويبقى الحديث عن المقيمين الذين ليسوا من أهل البلد، لعلنا نعالج هذا الموضوع في حلقة خاصة عن موضوع الصحة.
يعني هذا من الأشياء، أنا أعتقد أنه هذا المشروع وهذه فكرة التأمين الطبي للمواطنين من أكثر من 8 أو 7 سنوات مطروح، فكرة أنه تأخير يبدو أنه ارتبط
الوقت.
الوقت فعلا، ولا هو موجود يبدو الفكرة هذه ومعتمدة بشكل أو بآخر من جهات. نأخذ على الأقل تغريدة أو اثنين شيخنا نختم بها. محمد أبو شمالة، ألا يعتبر انتهاكا للوقت تأخرنا عن نصرة فلسطين والتلاعب بالشأن؟
هذا مثال، هذا مثال لما تكلم عن النزيف السوري على سبيل المثال، باعتبار أنه قضية آنية، 100,000 من الذين استشهدوا في هذا السبيل، نسأل الله أن يتقبلهم ويجعلهم شهداء. النزيف مستمر اليوم، بريطانيا تعلن أنها تراجعت عن تسليح المعارضة، تحس أنه فعلا هناك عملية لا أقول إبطاء ولكن تجاهل
وتسويف،
إن لم يكن تواطؤ.
نعم.
مع المعاناة الصعبة هنا نتكلم نحن عن حقوق الإنسان، أنت الآن هنا تواجه إطاحة بالحقوق الأصلية التي هو حق الحياة، حق الكرامة، حق الأسرة، حق الأمن. هذا أمر غريب، وأيضا أغرب من ذلك أنه نحن دائما نعتب على الغرب، بينما نحن أولى أن نعتب على أنفسنا وعلى أهلنا. كيف يتركون الشعب السوري يواجه هذه المعاناة بمفرده؟
يمكن هذه إشارة جيدة من عبد الله زين الدين، يقول عدم فرض عقوبات للمستهترين بأوقات الناس أدى إلى تضاعف المشكلة وإهدار كم هائل من الأوقات بسبب الاستهتار واستهتار ضعيف الثقافة. أعتقد هذه يمكن نختم بها في هذه الفكرة.
قصة عدم المماطلة والتسويف الموظف.
لا.
الموظف هو في الواقع وضع ليخدم لا أقول المراجعين بل المستفيدين، وهو بحاجتهم قبل أن يكونوا هم بحاجته، لأن لا تبرأ ذمته إلا بذلك. لا زلت أذكر طالبا سعوديا مبتعثا أخرت موظفة في بريطانيا أوراقه، ولما جاء قال أن هذا مو بعملي، أنت مسؤولة. فكان الوقت قد انتهى، جلست تبكي بصوت مرتفع حتى حضرت الإدارة كلها جميعا وأنجزوا عمل الطالب خلال دقائق. ولما قال لها شكرا قالت له لا تشكرني، أنا لا أستحق الشكر لأنني لم أقم بعملي على الوجه الأكمل. متى توجد هذه الروح عند المسلمين الذين يعرفون أن الله رقيب عليهم سبحانه فيما يعملون؟
إحنا وقتنا يعني خلاص تقريبا باقي ثواني قليلة، لكن هذا السؤال أيضا مهم. عمر البرنامج يمكن انتهى في الحلقة هذه، إن شاء الله لدينا حلقة جديدة غدا، لكن إذا كانت وأظل الله في عمرك فضيلة الشيخ، إذا كانت هذه آخر لحظة في عمر الشيخ سلمان، ما الذي تتمنى أن تنجز فيها؟
فعل الله ولو فعلك.
أطال الله في عمرك وحفظك إن شاء الله.
بارك الله
لمحبيك.
أولا أقول هذا سؤال جميل، يعني حتى كل أحد ليته يعني لا يعني أذكر سبحان الله حديث ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذه الوصية النبوية الصحابية نجد ستيف جوبز قالها بالنص حينما خاطب طلاب الجامعة، وهو أنه من أهم أسرار إنجازه أنه ينظر إلى كل يوم على أنه هو اليوم الأخير في حياته. وكذلك ستيفن كوفي في العادات السبع أكد على هذه على هذا المعنى. سبحان الله، يعني الناس المبدعون والعظماء تجد اليوم الأخير في حياتهم كأي يوم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في مرض الموت كان يتحدث مع الصحابة وهو في حالة سعة واسترخاء، قال لهم أنا بدالي رأي في موضوع الجد والإخوة إن رأيتم أن تأخذوا به، وحكاه لهم. فكان عثمان موجود قال إن أخذنا برأيك فهو رأي رشيد، وإن أخذنا برأي الشيخ قبلك يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه فنعم ذو الرأي كان. فأريد أن أقول عليك أن تتعامل مع كل يوم على أنه اليوم الأخير من حياتك.
طيب احنا انتهت حلقتنا، غدا إن شاء الله حلقة تتجدد ولك حق تبدع إن شاء الله. اليوم ننتظر من الشباب والفتيات والإخوة والأخوات المتابعين صورة جميلة تعبر عن هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله لقاء يتجدد بكم في عنوان جديد لك حق تبدع. تابعونا اليوم على هاشتاج البرنامج لتفاعلكم ومشاركاتكم حول موضوع الغد. ألتقيكم بإذن الله وفضيلة الشيخ غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك حق ولك مني سلام، فالأرض مدت للأنام، قلبي ترى